مني في السن الآن، لأنهم كلموني وكانوا أكبر مني في السن الآن، أنهم لم يدرسوا درسا واحدا إلا وهم على وضوء، لأنهم يعتقدون أن مجالس العلم مجالس الذكر، وأن مجالس الذكر تحضرها الملائكة، وأن مجالس الذكر قوم لا يشقى بهم مجالسهم ولو لم يقم منهم ولو لا، وهكذا. فالمسألة عايزة فهم يعني، ومن سلك طريقا يطلب فيه علما دي الوحدة بتفاية. ناهيك عن طريق إلى الجنة يسهله الله، ما بتفهمش. ناهيك عن طريق يسهله الله سبحانه وتعالى. فهذا هذا في غاية الأهمية. فالشيخ الطيب وغير الشيخ الطيب الكل يسعى لمثل هذا الأمر، ويجتهد في أن يشيع النور في الأمة. الله سبحانه وتعالى أوحى سمى الذي أوحاه إلى نبينا نورا، نورا وهدى، والنور والهدى اثنين واحد، لأن الهدى معرفة الطريق، ومعرفة الطريق لا تكون إلا في نور. فالعلم نور، العلم نور، وهو الذي تأنس به الحياة وتسعد به الحياة، وهو الذي يحارب الشقاوة الخشنة البائسة التي نعيشها، وهو الذي يعالج الشقاوة الخشنة البائسة، لأن النور إذا سقط قطرة منه في قلب المؤمن صار شيئا آخر، لا يظلم ولا يبغي ولا يقتل ولا يستحل الدماء. الآن استحلال الدماء دي مسألة مع بشاعتها في تاريخ البشرية كله، بس صارت الآلة شيئا مألوفا. فالعلم هو العلاج الوحيد، العلم هو العلاج. وأنا من أول ما اشتغلت في الجامعة، مش في الجامعة، من أول ما تخرجت من الكلية وأنا يقيني، سألت نفسي ماذا أفعل لهذا الوطن الذي ولدت على ترابه وسأدفن في أرضه. أفكر ما فيش أمامي إلا شيء واحد، وهو أن أخلص في تعليم أبنائي، لا فريق سياسة ولا انضمام لحزب ولا انضمام لجماعة ولا شيء من هذا. طلقت كل هذا طلاقا بائلا من أول أمر حياتي، وعرفت أن الخدمة الحقيقية الرائعة التي لا أستطيع سواها، وهي جيدة جدا، أن أجتهد في أن أضيء عقول أبناء هذه الأمة، أن أجتهد في أن أضيء عقول أبناء هذه الأمة. فهذا هو الأمر. بس إحنا كنا وقفنا عند إيه؟ من أنت كنت معنا في الدرس؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
مئتين واحد وسبعين.
أيوه.
الصفحة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هو احنا بنقرأ، فتحنا قسم اسمه القسم التخييلي في كتاب أسرار البلاغة، وهو المقابل للقسم العقلي، وهو المقابل للقسم العقلي. والملاحظ ان القسم العقلي طوى عبد القاهر أفكاره وما أراده أن يقوله في صفحات محدودة. القسم التخييلي طال الكلام فيه ودخل به في أحوال وطرائق متسعة جدا. ويمكن أن تلاحظ أن ما كتبه عبد القادر في القسم التخييلي هو من أوسع ما كتبه في أسرار البلاغة، يعني ممكن تضعه مع ما كتبه في المهم جدا. إذا كنت فارس وتريد أن تتعرض بطريقة إجمالية لقيمة المعرفة عند الكتاب الذي تكتبه الذي تقرأه، تشوف كده الأبواب بسرعة، هتجد أن عبد القاهر مثلا فرق بين التشبيه والتمثيل في كام صفحة، وذكر تأثير التمثيل وأسباب تأثير التمثيل في صفحات متسعة جدا. فاهم كلامي؟ ها، فرق بين في كم صفحة. إنما لما بدأ يتكلم عن تأثير اثنين أمرين، تأثير وأسباب تسع كده جدا. هذا ينبئك على أن معرفة تأثير الفن البلاغي ومعرفة أسباب تأثير الفن البلاغي هو الشغل الشعري، هو العمل الحقيقي للشعر، هو العمل الحقيقي في 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 دراسة الكتاب والسنة، دراسة التأثير ودراسة أسباب التأثير. تفهم؟ دراسة إيه؟ وأسباب التأثير. ويدهشك أنه في التأثير لم يعول على قاعدة، لم يعول على مسألة علمية تعينك على التأثير وعلى معرفة التأثير، وإنما عول فقط على نفسك التي بين جنبيك. شفت العجب شكلها إيه؟ شفت العجيبة شكلها إيه؟ وإنما عول فقط على حسك البياني وعلى ملكتك اللسانية، وأن حسك البياني هذا هو صاحب الفتوى التي لا تنقضها جهة من جهات الفتوى. وعن إيه؟ حسك البياني هذا ها؟ هو صاحب التي، بس بشرط أن يكون حس البياني مراعى، مراعى ومربع. وكان هذا في غاية الدهشة بالنسبة لي، لأنه في أهم أبواب علم البلاغة عول على الفطرة التي بين جنبي، حتى دعاني إن أنا أفكر في المسألة دي. فقلت إن الله علم أول آدم ما خلقه وأراد أن يدمجه وأن يقربه في بقية خلقه لهم الملائكة، علمه الأسماء كلها، وعلمه الأسماء يستحيل أن يكون حفظ المعجم اللغوي، لأن حفظ المعجم اللغوي لا غناء فيه. وإنما لاحظت إن إبليس خاطب آدم خطاب فيه مجاز وفيه لغة عالية، وأن آدم لما علمه الله الأسماء إنما غرس فيه القدرة على معرفة أسرار البيان والمجاز واللغة العالية. قال إبليس: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ والعبرتين عبرتين بلاغيتين من الطراز الأول. أولا شجرة الخلد دي من محض المجاز، والملك الذي لا يبلى من محض المبالغة. فكأن إبليس أراد أن يطرق قلب شيخنا آدم من هذه الزاوية البلاغية، من هذه الزاوية البيانية، وأن آدم لم يتعلم اللغة وإنما علمه الله الأسماء، ومع ذلك أدرك ما قاله إبليس، لأن تعلم آدم الأسماء لا تأخذها أخذا حرفيا، وأن آدم تعلم المعجم وكتب وقام وزيد وعمرو، وإنما علم آدم الأسماء اللغة وغرس في فطرته هذه اللغة. فهي فطرة قديمة في نفسي، أن الذي جعلني أقول هذا أن أنا شخصيا لما لقيت عبد القاهر يعول كثيرا على هذه الزائقة البيانية، ويعتبر أن فتواها لا ترد، وأن ما تقضي به في البيان لا يرد، وأن تأثير التفسير ليس فيه أكثر من عد إلى نفسك. ليس فيه أكثر، عد إلى نفسك، اقرأ النص كما قاله الشاعر أو كما جاء في البيان العالم، ثم حاول أن تغير التمثيل الذي فيه، لأن التمثيل هو نقطة التأثير. ثم اسمعه وتنبه إليه مرة ثانية، ثم عد إلى نفسك واسألها كيف كانت حين كان الكلام كما قاله صاحبه، وكيف كانت حينما سحبنا عنصر التأثير الذي هو عنصر التمثيل، وليس هناك أكثر من هذا. والذي تجيبك في وهكذا وأبواب كثيرة، باب الحس اللي هو من أروع أبواب البيان وأعلاها، وإذا عبد القاهر يقول فيه تراك أنطق ما تكون، يا سلام يا سلام على التعبير. ولذلك ده خلاني أفهم إن هذا الرجل لم يكن فارسا في معرفة أسرار البيان إلا لأنه فارس في صناعة البيان. هذا جعلني أفهم أن هذا الرجل لم يكن فارسا في معرفة أسرار البيان إلا لأنه كان فارسا في صناعة البيان. الحزن لهذا بابه وأنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن، لم أجد فيه قاعدة إلا عد إلى نفسك. ولذلك أم قواعد البلاغة هي عد إلى نفسك، فإن كانت نفسك لا تدرك فإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. مع إن أنا أخطأت اللي قلت البدل، لأن المفروض أقول لك إذا لم تقول إذا إيه؟ لا أنا قلت البدل عشان إيه؟ عد إلى نفسك، أنا بقول عد إلى نفسك، فإذا لم تجبك نفسك فأنت المسؤول. حاول أن تغذيها بالشعر والكلام العالي والتفكير في الكلام العالي، لأنك إذا أعطيتها أعطتك، لأنك إذا إيه؟ هي ضنت عليك بالحكومة لأنك كنت أسبق في الضن عليها بالغذاء الذي يؤهلها لهذه الحكومة. فمن كلامي؟
نعم.
ولو ما تشهنين أقول لأنه دواج أقوله خلاص عم مش عاوز أموت، وفي صدر الكلمة لما تكلم لها لا 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 مش عاوز أموت، وفي صدر الكلمة أنتم مغفلين. أعمل إيه؟ مش أنا اللي عملتكم مغفلين، ربنا حينتقم من اللي عملكم مغفلين، ربنا حينتقم اللي دمر التعليم في هذا البلد، ربنا حينتقم منه اللي يعني خلينا في اللحظة. طيب فكأن إيه؟ الله ده أبواب البلاغة العليا معتمدة على رصيدك أنت وعلى طبيعتك النفسية أنت. والقانون الأول في البلاغة وهو أبو قوانين البلاغة هو عد إلى نفسك وأسباب تأثير التمثيل. لما دخل عبد القاهر بقى ترك التأثير الذي ليس له مرجع إلا عد إلى نفسك، بدأ يفكر وبيعلل، والتعليل عاوز فكر.
الكلام ها هو بايه؟
اسباب التاثير دي عباره عن ايه؟ علل، والتعليل عاوز فكر. والتعليل ما هو مش ممكن، ما هو ده بيعلل قضاء النفس الذي قضت هذا القضاء بفطرتها. فلما دخل باب اسباب التاثير بدأ يحدث بالعلل العقلية ومبنى الطباع وموضوع الجبلة. كان معظم علله مؤسس أيضا على تلك السليقة الفطرية الباقية في النفس الإنسانية، لأنه لأول كلام في التعليل قال إن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جليل. فكأنه أيضا وهو يعلل، والتعليل عمل علمي محض كان يرتكز على مبنى الطباع موضوع الجبلة. أنتقل أنا من هذا إلى اللي أنا فيه، اللي أنا فيه شوف أن القسم العقلي من الشعر عبد القاهر طواه في صفحات، والقسم التخيلي من الشعر وسع فيه جدا. وانا اصل حديثي اقول لك انك انت فهرس الكتاب لو قراته بعين صحيحه يعلمك علما. أي نعم، لو قرأته بعين صحيحة يعلمك علما، لأنك حتجد المؤلف طال نفسه في الموضوع الفلاني وقصر نفسه في الموضوع الفلاني، وحتسأل نفسك لماذا كان الموضوع الفلاني أطول نفسا، لماذا كان الموضوع القسم التخيلي أوسع في أسرار البلاغة حتى إنه لا يكاد لا يكاد يكون في مستوى البحوث الأوسع في هذا الكتاب. لأن يعني مثلا لما تقول لي كتاب أسرار البلاغة أقول لك والله أوسع ما فيه هو الفرق بين التشبيه والتمثيل، لأن أسباب التأثير والتأثير داخل في هذا الباب، داخل في هذا الباب، وكذلك المعاني التخيلية، وكذلك والمعاني التخيلية والمعاني التخيلية فرع مما سماه السليقات الشعرية، فرع مما سماه. فكأن أوسع الكلام في كتاب أسرار البلاغة هو الفرق بين التشبيه والتمثيل، وهو المعاني التخيلية، وهكذا وهكذا. فده يعطيني رؤية سريعة لجوهر الكتاب ولجوهر العلم نفسه الذي أتعلم فيه. أنا قلت في الدرس الذي مضى أن لما بيكون العالم الجليل بين قسمين من أقسام البيان، المعاني العقلية والمعاني التخيلية، لا يعطيك موقفه بصورة بينة قاطعة. يعني أحيانا تجده يذكر المعاني العقلية بما يشعرك أنه يميل إليك، ثم تقرأ حديثه عن المعاني التخيلية وثناء على المعاني التخيلية بما يشعرك أنه يميل. وده حقيقة يعني طبعا عشنا مع هؤلاء الناس من زمن بعيد وإحنا بنحاول نفهم. يعني طبعا في أول حياتي عاوز أقول يعني يدخل معاه هنا يا هنا، قول لي أنت فين؟ أي الأقسام أنت؟ وطبعا ده نزعة صبيانية مش نزعة علمية، لأني رأيت أن العالم لا يريد أن يقبح لك بابا من البابين، وإنما يريد أن يحسنهما عندك حتى لا تنصرف عن واحد منهما. ثم إذا انصرفت إليهما وأحكمت فهمهما استطعت أنت أن تصل إلى ما تصل إليه. هو لا يريد أن يتحمل مسؤولية أن ينحو بك نحو باب، وإنما يترك هذا لك. وربما كان هو نفسه يعني ربما بس ما دلش، بس لم يدل الكلام على هذا. ربما كان هو نفسه ينحو نحو باب، ولكنه كتم ذلك عنك، لأنه أولا لا يريد لك أن تتبعه، لأن العالم الحق يربي أبناءه طلابه على أن يكونوا شخصيات مستقيمة لا يكونوا تابعين له. إحنا في الزمن الأسود اللي إحنا فيه ده لازم الولد يشيل الشنطة بتاعة المشرف بتاعه ويمشي وراه، وإذا المشرف شرد يشرد، إذا المشرف غرد يغرد. ولذلك أنا ما خرجش أحد، ولذلك خرجنا صور باهظة. خرجنا إيه؟ ما فيش. طب قول لي، طب اديني كتاب يهز العقول كتب في هذا في مصر أم العلم وأم العلماء منذ 20 سنة. وريني كتاب. المفروض أنك أنت في كل سنتين ثلاثة تقرا كتاب في الفقه يحرك العقل ويشغل الناس، بس يشغل الناس بعلم، مش يشغل الناس بالهجوم على البخاري، مش يشغل الناس بالهجوم على ابن تيمية، مش يشغل الناس بالشتيمة أحمد بن حنبل. ده سفه، ده مش علم، ده سفه مش علم. إنما كتاب يذكر حقائق علمية تهز وتصير وتحرك. وكذلك قل في النحو، وكذلك قل في البلاغة، وكذلك قل في كل في في في, في الهندسة، وكذلك قل في العلوم كلها. المفروض من ان بلد كهذا لا تخلو سنوات قليلة من وجود كتاب في اي فرع من فروع المعرفة يلفت الناس اليه، يلفت الناس اليه، حضارة قديمة وعلم قديم وهكذا. ليه؟ لأن إحنا ما ربناش حد. أنت الولد مثلا الشريف مختار ده أنا مشرف عليه، إذا اعترض على كلمة ولو كتبتها بلسان شيطان أقطع لسانه. تفهم كلامي؟ ولو كتبتها إيه؟ أقطع. بس أنا ما ربيش، أنا مش في ذهني إن أنا أربي عملاق. لا، ده أنا أتابع. ها؟ ها؟ كلنا جوا يا رفيقي، أنت تهوى وقلبي المكبود، لأن الكل برب الكل، على أن الكل تابع للكل. ها؟ لأن الكل إيه؟ على أن الله يرحمه كان المتنبي لما بيقول كلنا جوا يا رفيقي أنت تهوى وقلبي المكبود. يا سلام يا سلام. أنت تهوى. وكان الله يرحمه مصطفى محمود يقول إلى متى الكل يكذب على الكل؟ عاوزين في الكاد تتوقف. المهم دراسة عبد القادر للتخيل أوسع بكثير جدا، وأنا قلت إن هو كان لا يبدي لنا وجهة نظر في المفاضلة، لم يقل هذا أفضل من هذا، وخصوصا في أبواب العلم. لو ربما يقول هذا في بيت شعر، إنما لا يقول هذا في أبواب العلم، لأنه لو قال هذا لانصرف طلاب العلم عن المفضول إلى الفاضل. وربما كان في المفضول خير، لو التفتنا إليه لجعله فاضلا إلى آخره. فهذا هو الأصل الذي أتكلم فيه في هذا الموضوع. لما بدأت في المعاني التخيلية أو القسم التخيلي، أيوة، ذكر أشياء، ذكر أن هذا باب متسع جدا. هذا إيه؟ ووضع الضوابط له أمر صعب جدا. أيوة جدا. وإنما الغاية أن نعرض منه صورا وأن ننظر في هذه الصور. أنا قلت الثانية وإنما إيه؟ الغاية ها؟ وأن ننظر وكيف بناها من بناها وكيف بناها الشاعر الذي بناها وكيف بناها الشاعر الذي بناها. ولذلك كان هذا الباب المتسع كان أكثره عبارة عن دراسة لشاعر. كان دراسة لشاعر. بدأ في أنا قلت الدرس الذي مضى في أن منه صور. أصل هو أصل الباب ده كله ها الباب ده كله اللي هو الإيه ده كله من أكاذيب الشعراء. لا شك في هذا. الباب كله من إيه من أكاذيب الشعراء. وأنا قلت في الدرس اللي فات إن من طغيان الشعر إن إيه
من طغيان الشعر
وقدرته على طرق أبواب القلوب أنه يطرق بابك بالكذب فتضطر إلى أن تفتح له بابك. شوف أنه إيه لا 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 شك في هذا. وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم في التراب طيبا. لا جدال في أن هذا كذب من محض الكذب. شفت ازاي؟ شفت البيان ازاي؟ المسألة ما هيش مسألة إن أنا مش مسألة إن أنا أقرأ شعر. المسألة مسألة أنا يعني إن أنا أعرف إيه، إن أنا أفهم إيه. قلت هذا كذب من الكذب الخالص المحض. ما هو سيبويه له في الكتاب مثال للكذب المحض. ها ليه للكذب إيه؟ سأشرب ماء البحر أمسي. سأشرب إيه؟ أيوه سماه الكذب المحض. الكذب المحض. الشاعر يطرق بابك ويجعل كلامه يتولج في قلبك وعقلك ويستثير من أقاصي نفسك الحب للشعر وهو كذب. أنا أفهمها على كده. أصل جدا لما تقول إن السحابة لا تستحي إن 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 الإيه أنا كنت بقول البيت إيه وما ريح الرياض لها ولكن كساها. واحد عاقل يقول لك الخطرافة دي إيه دي؟ هذه الخطرافة هي التي جعلها الشاعر شعرا تغزو قلبك وعقلك رغم أنفك. فدا قيمة هذا الباب. بدأ عبد القاهر دائما يحب ينظم الأفكار. يعني ما يعرضش الأفكار عرضا عشوائيا وإنما يعرض الأفكار عرض منظم. أول شيء يتكلم به في هذا الباب هو قدرة الشاعر على أن يلبس الكذب المحض شوبا من الحق حتى لا يخيل إليك أنه صواب. أول شيء قلت ان عبد القاهر من شأنه وده شغل بيعلمه لنا نحن المعلمين انك لابد ان ترتب الافكار وان تنظمها والا تخاطب الناس خطابا عشوائيا. فكان هذا الباب الذي قال انه لا ضابط له انه ايه لا ضابط. حاول هو ان يجعل له رؤوس. اول شيء في هذه الرؤوس هو المعاني التخيليه التي ليست من المعاني العقلية في شيء والتي استطاع الشاعر خد بالك والتي ايه بحزقه ولطفه ونفاذه وذكائه وقدرته على التصوير. لأن المعاني التخيلية تأخذ من الشاعر مجهودا أكبر حتى يصيرها شعرا. لأن المعاني العقلية ليست في حاجة إلى مجهود من الشاعر لتتلقاها النفوس بالقبول، لأن هي نفسها شريفة في ذات نفسها. إنما المعاني التخيلية هي التي لا يستطيع أن يقنع بباطلها إلا من كان شاعرا حاذقا بصيرا يعرف كيف يقنع النفس بالباطل. أول شيء في هذا الباب هو قدرة الشاعر على أن يلبس هذا الباطل ثوب الحق، زي قول مين أبو تمام: لا تنكري فضل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي. يعني عطر الكريم، لا تنكري عطر الكريم من الغنى. فهو يريد أن يعلل فقر الكريم. لماذا كان الغالب أننا نرى كرام الناس وأشراف الناس فقراء؟ ده ليس له علة معقولة. لو كان له علة معقولة كانت انتهت المسألة. إنما أبو تمام أراد أن يجد لهذا علة، فلم يجد له علة معقولة فاخترع له علة، وهذه العلة مخترعة على أساس من التخيل والتمثيل، على أساس من التخيل والتمثيل. فرأى أن الربوات العالية لا يبقى السيل فيها كثيرا، أن ليه؟ وإنما ينحدر السيل الذي هو كالثراء وكالغنى من الربوة العالية إلى الوهاد المنخفضة. وده طبيعي في المطر وطبيعي في الربوات العالية. ولكن أبا تمام أراد أن يجعل هذا مثالا، وأن الكريم ربه عاليا، وأن السيل ينحدر عنه إلى الوهاد وإلى الكذا، فلا يستقر فيه إلى آخر إلى آخر. فهذا من أهم الأبواب دي. طيب، الشيب كرهم أن يفارقني أيضا من التخيير الذي أقرب إلى الحقيقة. وطيب أعوذ أوصل للصفحة اللي حكونا فيها. طيب، لما تكلم عبد القادر في موضوع التخيير أدخله هذا في مذهبين من مذاهب أهل الشعر. مذهب يقول كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني عن صدقه كذب، ده اللي هو البحتري. ومذهب يقول إن أصدق بيت أنت قائله أو إن أحسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدق. فبدأ عبد القاهر يشرح، احنا عندنا الشعر يغني عن صدقه كذب، وعندنا عبارة أخرى قريبة جدا منها أعذب الشعر أكذبه. فما المراد بالكذب والشعر يغني عن صدقه؟ وقال هذا مين؟ البحتري. والبحتري لم يكن شاعرا نابها فحسب، وإنما كان من أعلم الناس بالشعر. ها؟ ها؟ كان إيه؟ وكان دائما يسائل علي بن الجهم، وعلي بن الجهم ده شاعر، ولكنه كان خبيرا جدا بالعلم بالشعر. فكان دائما البحتري يسأله ويأخذ عنه علم. وأبو تمام، أبو تمام كان من أعلم الناس بالشعر، والبحتري كان تلميذ لأبي تمام، فالبحتري أخذ علم الشعر عن علي بن الجهم، وأخذ علم الشعر عن أبي تمام، وكان من أعلم الناس بالشعر. ولم يقول يغني عن صدقه كذبه، يبقى لابد أن تكون الكلمة قيمة، لابد أن تكون الكلمة قيمة. فعبد القاهر فسر هذا بأنه ليس المراد، ولا يعقد أن يكون المراد أن كذب أن الكذب المراد هنا هو أن نعطي الناس من الصفات ما ليس لهم، فنعطي غير الكريم وغير السيد وغير الرائع الفاضل أوصاف الكريم والسيد الرائع الفاضل، ونعطي الكريم الرائع الفاضل أوصاف الخسيس كذا كذا كذا. ده ليس هذا، ليس هذا هو مراد البحتري، وإنما مراد البحتري هو أنك لا تلزمني بأن يكون ما أثبته ثابتا ولا ما نفيته منفيا، وإنما الشعر له نزعاته، له شطحاته، له صوره، له خيالات. فلا تضيق علي أن أقول وما ريح الرياض له ولكن كساها دفنهم في التطيب، ولا تضيق علي أن أقول لا تنكري عطر الكريم من الغنى فالسيد حظ هذا هو المعنى المقصود بالكذب في الشعر. الكذب في الشعر مش هو الكذب المعروف الذي ننكره ونرفضه وهو وصف الناس بغير أوصافهم، لا لا لا. وأعجبني جدا عبد القاهر لما أدرك أن هذا مستخرج من قول البحتري حدود منطقكم، لأن الكذب في وصف الناس بما ليس فيهم لا يتبين بحدود منطقنا، وإنما يتبين بالرجوع إلى الواقع. فلو كان عبد القاهر يريد يغني عن صدقه كذبه، يعني وصف الناس بما ليس فيهم، لو شرحت قوله يغني عن صدقه كذبه بوصف الناس بما ليس فيهم، يبقى ينقض شرحك هذا قوله حفظ، لأن وصف الناس بما ليس فيهم لا يتبين بالمنطق وإنما تبين بالعظيم. دلوقتي عليك وهكذا. ولذلك كان يعني كان معظم شواهد هذا الباب من البحتري وأبي تمام وابن المعتز ومن تابعهم. وحاولت أنا
اعتذارك ما هو سكنت فتغرش كده يعني اللي في الكتاب تقولوا السلام عليكم وعليكم السلام ها؟
إنما أنا حاولت أن أجد يا ولد يا بشير شاهد لهذا الباب من شعراء الجاهلية فلم أجد. تفهم كلامي؟ ها؟ طب حاولت إن أنا أشوف أقدم الشعراء الذين فتحوا هذا الباب. وده لازم كده. وأنت لازم بتشتغل. لا لازم أنت ما دمت بتشتغل لازم ما دمت بتقرأ علم كتبه الناس لابد أن تبحث أيضا عن علم تكتبه للناس. ها؟ وإلا ما تبقاش زي ما تبقاش من الذين يأخذون ولا يعطون. احنا تربينا على كده وحالنا كده ها؟ ناخذ بس مش طريقه دي. يبقى زي التخلف اللي احنا فيه سبب ان احنا استحسننا ان ناخذ ها ولم نستحي من ان تكون يدنا هي السفلى. ده تكتيك غلط. طب ازاي انا اتغير من كده؟ تحاول انك تفكر. وان كنت انا تفكيري بعتبره تفكير ساذج ما برضوش اقول لكم عليه عشان ما تتبعوش وتتبعوا تفكير ساذج. انا عاوز عقولكم تنطلق الى ما هو ابعد لان انا بقيت مقيد بالاغلال لغايه ما شابه فوداه. فانطلقت العقليه مش انطلاق شباب طموح. فلازم تكون كده. فمثلا يعني مثلا وانا اقرا كتب البلاغه اقول في نفسي ان شاعرا ما هو الذي دعا هذا المؤلف ان كان ابن رشيق او ان كان ابن سنان او كان على القدامه او كان او كان علي بن عبد العزيز او الآمدي هو الذي دعا صاحب هذا الكتاب ان يكتب هذا الفصل. فحاول انك انت تقرا شواهد لانك حين تجد اكثر الشواهد جايه من عند ذو الرمه يبقى ذو الرمه ابو هذا الباب البلاغي. تفهم كلامي؟ ها؟ اذا لقيت الشواهد اكثرها جاي من جهه ابن المعتز يبقى ابن المعتز هو الذي شغل الناس بهذا الباب البلاغي. وهكذا وهكذا كل كلام له اصول. ولذلك معرفة الشواهد وتوثيق الشواهد ومعرفة أن هذه الشواهد يرجع أقدمها يعني أنا قلت كده أنا قلت أن معظم التخيير ده أنا لم أجد فيه شاهدا لشاعر جاهل. ويريد أنكم أنتم تراجعوا وتقولوا والله ده فيه شاهد لشاعر جاهل. وبعدين انا مش هاجد حرج ولا حاجه بس هقول لك ايوه بس شوف لحدود هذا الشاهد قد ايه وحجم الموضوع اللي اتكلم فيه الجاهلي بالنسبه لباب التخيل قد ايه. مش المساله مش انت مش مش فاهم كلامي يعني المساله مش انت هتعترض يعني خلاص الدنيا هتقف. لا يا سيدنا لا يا سيدنا ده احنا في علم ده احنا في علم يا سيدنا ما احناش في استجوابات جنائيه. انت لما هتقول لي والله انت يا سيدنا الشيخ قلت انك انت لم تجد شاعرا جاهليا فقال كلاما يدخل في باب التخيل وانا وجدت اقول لك طيب قل لي هو ايه والشاهد كان في ايه وحجم هذا الذي فتحه الجاهل الى اخره. فكل شيء تطرح عليه الأسئلة. فهذا هو العلم. وبعدين أنا بلاقي إن عبد القاهر دائما عبد القاهر شيخ جليل. ها؟ عبد القاهر شيخ جليل فقيه. ها؟
عبد القيم لما تقرأ كلامه كويس جدا ووعي، بتلاقي له قلب مخبت من ذوي القلوب المخبتة. فهو دي، فهو لما تكلم عن العقل والشعر الذي فيه آداب للنفس الإنسانية، والشعر الذي هو مستخرج من كلام الله ومن كلام رسول الله ومن السلف الصالح، هتجد تعاطف عبد القاهر، متعاطف شديد مع هذا الباب، متعاطف ايه؟ تعاطف شديد مع هذا الباب، لأن ده طبيعة الرجل. أولا دلائل الإعجاز كتبه في شيخوخته، ها؟ والكلام اللي بيكتب في الشيخوخة بيكون مبلل، ها؟ بيكون ايه؟ مبلل بالقرب، بيكون مبلل بمعاني التقرب إلى الله والتسلف إلى الله، غير الكلام اللي بيكتب في الشباب إلى آخر. فمثلا فعبد القاهر هنا، إنما لما انتقل بغير التخيل وجدت رجل مخلص في دراسة هذا الباب من أبواب الشعر. وأهم مما في هذا الباب هو طرائق الشعراء في بناء هذه المعاني التخيلية. أهم ما في هذا الباب هو إيه؟ هو أيوة إلى اقرأ له كده، حد يقرأ له في الفقرة من 271 آخر فقرة كنا في عنده.
قال الإمام عبد القاهر رحمه الله: وكذلك قول من قال خير الشعر أكذبه، فهذا مراد، لأن الشعر لا يكتسب من حيث هو شعر فضلا ونقصا وانحطاطا وارتفاعا، بأن ينحن الوضيع صفة من الرفعة هو منها عام.
جيد لمعلومات جيدة له، معلومات جيدة له. مش ليس مما يوضع في ميزان الشعر، أي ليس مما يوضع في ميزان الشعر، ولا حتى مما يوضع في ميزان البشر، إنك تعمل من الشيطان ولا من أولياء الله، إنك تعمل من الغادر نموذج صالح للوفاء، انك تعمل من كذا دخل تغيير الحقائق شيء منبوذ عند كل اهل الفطره. تغيير نعم. فالشعر من هذا الباب، يلا كلام بالعكس ده احط ما يحط اللسان البشري ان يكسب الوضيعة أوصاف الشرفاء، ويكسب الغادر أوصاف الأوفياء، ويكسب الشيطان أوصاف الأولياء، ويكسب اللص أوصاف الأمناء، وهكذا. ده البلاء الذي تعانيه البشرية، ده الإيه؟ الذي تعانيه البشرية، والذي لو أن الله سبحانه وتعالى كشفه عن الشعوب المسكينة هتتغير أشياء كثيرة. زي أنا ما قلت لكم أكثر من مرة، الوطوي لا تظهر إلا في الظلام، فإذا أشرقت الأرض بنور العلم اختفت هذه الوطوي. مثلاً وما فيش أفضل في للمجتمع من أن تغيب فيه الوطوي، لأنها إذا حلقت في سماء الوطويق فقول عليه السلام. واضح يلا كلام
يصف الشريف بنقص المعار كم جواد بخلق.
ده شيء بردك مؤذي جدا، ده مؤذي زي الأول اللي هو أو أكتر من الأول، اللي هو إنك تدين الشرفاء وتلوث سمعة الكرام وتصف الأمناء بالخيانة وتصف المحبين بكذا كذا 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 سوءتان
من أسوأ ما يعيشهم البشر، رفعة الخسيس ووضع وهكذا ألعن ما تعيشهم الناس، وألعن ما تراهم العيون، وأسوأ ما تسمعهم الأذان، وأسوأ بيئة إنسانية يعيشها الناس، بيئة ترفع الخسيسة وتضع الكريم. يلا فمن كلام الله ده التلوث. يلا فشفت ازاي استخدمت المسألة مش أعظم مش شعر أجزاب، المسألة فتح قلبي لثقافة أوسع. المسألة إيه؟ لثقافة أوسع. فهو الكلام اللي بيقوله الشيخ عبد الخالق ده وبيقراه الشريف كلام في غاية الأهمية، كلام في غاية الأهمية في المجتمع، في الاجتماع، في الأخلاق، في السياسة، فيما شئت من أمور الناس. أسوأ ما في حياة البشر أن يلوث الشريف وأن يرفع الوضيع، أسوأ ما في حياة الناس. وأظن أنا قلت لكم مرة جرير لما كان بيقول يعني لما كان بيقول إذا أنت أفنيت العرانين والذرة، يا سلام، إذا أنت أفنيت العرانين والذرة اللي هم الناس الكرام، أفنيتهم العرانين جمع رنين وهو امتناع عن الإنسان الكريم، والذرة رمتك الليالي من يد الخامر الذكر، هذا هو أكرم الناس هو اللي يحافظ على كرامته، أما الذي هو في قلبه على كرامهم فهذا شيء. شفت ازاي؟ يعني انت لما تقرا الكتاب لطلابك لازم تشوف الاشياء الاجل، هذا اجل من لا تنكري عطر الكريم من الغنى مع جلاله، مع ايه؟ مع جلاله. لما بقول لك كده بقول لك اذا رايت المجتمع يحمي كرامه، يحمي علماءه، يحمي الصادقين المخلصين من رجاله، فتطمئن إلى أن هذا المجتمع بخير. إذا رأيته يلوث وجوه الكرام ويبيض وجوه أظن أنت بتشرح للتلامذة لما تفوتك هذه الأشياء تبقى أنت بتربي مهني ما بتربيش شخصية قيادية في المجتمع، وفسك أنت تكون قيادي، مش لأنك قيادي، لأنك ربيت جيل قيادي. تفهم كلامي؟ تكون إيه؟ قيادي بمقدار ما تقدم للمجتمع قيادات. يلا تفهم كلامي؟ بس وإحنا بس المسألة يعني تفتح الأفق شوي، افتح الباب شوي، زود نسبة الهواء، زود نسبة الضياء. زود ايه؟ الضياء عشان تعيش الناس، تعيش كرام. انت مالكش غاية، انت في طريقك الى القبر، بس غايتك ان يعيش وطنك وطن، يعيش الحياة انضف وانضف، وان يطهر من التلوث.
فكم جواد بخله الشعر، بخيل سخاف وشجاع وسمعه بالجهد وجبان ساوى به الليل،
ومنيا
أوطأه قمة العيون، وغبيا قضى له بالفهم، وطائش ادعى له طبيعة الحكم، ثم لم يعتبر ذلك
بس ثم لم يعتبر ذلك، ثم لم يعتبر ذلك، حط خط ثم لم يعتبر، لأنك أنت لما تقول بخيل جواد جعله جوادا وشجاع جعله جبانا وجبان جعله شجاعا، يمكن تظن أني قلت تأثير الشعر، ان انت قلت ايه؟ انما وجد عبد القادر ايه؟ حيث
انتقدوا جماهير،
ايوه،
وتنشر ديابيجه ويفتح مسله
وتنشر ايه؟ وتنشر ايه؟
ديابيجه ويفتح مسله فيضوع اريده،
ايوه، يعني شوف خد بالك معايا، خد بالك لاحظ ان معاناتك في فهم كلام اهل العلم من اقرب القربات الى الله. ده فهم كلام يعني معاناتك ايه في فهم ايه من اقرب القربات الى الله. هو لما بيقول بقى حيث تنشر دنانير تنتقد، هو اراد بهذه اللغه المبهمه تنتقد دنانيره وتنشر ديابيجه ويفتق مسكه أي كذا كذا، يريد بذلك حيث ينتقد الشعر من الجهة التي لا يجوز أن ينتقد إلا منها. يريد بذلك طبعا بخيل، بخيل جعله جواد، جواد جعله بخيل، ده كله كلام ثاني، كله كلام ثاني لا يدخل ابدا في نقد في الشعر حين ينتقد من الجهة التي يد. وكان عبد القيس مهم جدا وعلمني علم جليل جدا جدا، وهو ان الشعر لا يجوز أن ينتقد إلا من الجهة التي بها صار شعرا. مهم جدا وهو إيه؟ أن الشعر لا يجوز أن ينتقد إلا من الجهة التي صار بها الكلام شعرا. فلا تقل لي هذا يدعو إلى فضيلة وهذا يدعو، نعم فضيلة جيد جدا ونعم رذيلة سيء جدا جدا، ولكن ده لا توضح في ميزان الشعر، ولكنها ايه لا توضح في نعم 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 الشعر، الشعر الاخلاق رائع، بس ما هوش بس ما هو بس ما ياخدش، لم ياخذ الشعر درجه نصف درجه زياده لانه يدعو للاخلاق، وإنما يأخذ ما يأخذ لأنه استوفى ما يجب على الشاعر أن يستوفيه في الشعر. بس هو ولذلك كان يعجبني جدا وعلمني الكثير، قال ما تنتقدش الشيء إلا من الجهة التي ينتقد منها، لا تنتقد الشيء إلا من الجهة التي. أصل أنا أعجبني هذا وقررت لكم ليه؟ لأنه بيعلمني العقل، مش بيعلمني التعامل مع الشعر، بيعلمني التعامل مع كل شيء. لا يجوز لك أن تنتقد أي شيء إلا من الجهة التي ينتقد منها. فلا تقل لي إن هذا الخطيب مثلا بيتكلم في كذا، لا مش عاوز ده. شوف هو شوف الدعوة ايه وبيعمل ايه هو في الدعوة، شوف ايه الدعوة ايه وهو بيعمل ايه في الدعوة، وهكذا. وما تقولوش والله السياسي ده راجل كذا كذا وانا بشوفه كذا، لا انا عاوز السياسي عليه ايه وبيعمل ايه، ايه مهنته وهكذا. فهو علمني تحديد المسائل، بمعنى انك انت ما تخلطش الامور. يلا
ثم لم يعتبر ذلك في الشعر نفسه حيث تنتقد دنانيره وتنشر ديابيجه ويفتق.
وده طبعا خد بالك معايا، طبعا عبد القاهر مات واصغر مني في السن، يعني انا عشت اطول عمرا من عبد القاهر وما سبتش الكتاب يوما ما. كلام كلامي، وبعدين اقرا الكلام ده كتبه واحد اصغر مني وانا مش قادر اكتب زيه، اقراه تاني يا شيخ.
ثم لم يعتبر ذلك في الشعر نفسه حيث تنتقد دنانيره وتنشر ليابيده ويفتق نسكه فيضوع.
لو فاتتك دي من غير ما تضع لسانك عليها ومن غير ان تذوق حلاوتها تبقى انت اسأت الى نفسك، تبقى انت ايه لو مررت على هذه من غير أن تضع لسانك عليها ومن غير أن تذوق حلاوتها تبقى أنت أسأت إلى نفسك. ها؟
أسأت إيه؟ أسأت ولاحظ أن سجود التلاوة فيه شيء من هذا المعنى. إن إيه؟
سجود التلاوة
يعني أحيانا في كل البيان سلطان يجب عليك أن تضع جبهتك على الأرض. تفهم كمان؟ أحيانا بيكون إيه؟
البيان سلطان
توجب عليك وهكذا. فأنت إذا مر الذكر، ولذلك كان يعجبني من عادات الجاهليين أنهم كانوا إذا مروا على قبر كريم نحروا نوقهم، لأنه كان من عادته أن ينحر ناقته فهم ينحرون عنه. تفهم كلام؟ فإذا أنت مرت على هذه كأنك مرت على قبر كريم. تفهم كلام؟ فما تمروش على الجلال والهيبة والعلم وغير كده خالص. انت بتمر على لحظة من لحظة عطاء الله لهذا العالم. تفهم كلام؟ انت بتمر على ايه؟
لحظة.
فلما تكون مغفل وانت بتمر على هذه الاشياء يجب على الدنيا في سلام، يجب على الدنيا في سلام. فهم كلام؟ يجب انت مكون لان تكون سمسار. فهم كلام؟ مكون لان تكون اي شيء اخر غير عالم. انما العالم إذا مر على لحظة عطاء الله لأهل العلم أدركها ووقف عندها ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرحم قائلها، وحتى لو ما دعاش الله أن يلهمه مثلها ربنا حيعلم ما في قلبه وحيعطيه من غير دعاء. يلا وذلك خلينا أقول لكم إيه؟ إن عبد القاهر لم يصل لأسرار البيان إلا لأنه كان فارسا في صناعة البيان، لأن القوة على الإبانة والقوة على الاستبانة اللي هي معرفة الأسرار، القوة على البيان والتبيين لا التعليم، القوة على الايه؟ لهم الاثنين قوتين، في قوة بيان إن أنا أتكلم، وتبيين إن أنا أعرف أسرار البيان. القوتان قوة واحدة في داخل النفس الإنسانية كما قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله. القوتان قوة واحدة في داخل النفس الإنسانية، قوة تقول البيان وتحسن، وقوة تستقبل البيان وتحسن، وهكذا. فالتأتاء لا تأخذ عنه علم حتى علم الفقه. قرأت مرة كتاب زمان وبس نسيت موضوعه، إن بيقولوا إن اللي بيلحن لا يستفتى في الفقه. إن إيه؟ شفت إزاي؟ الذي يلحن في كلامه لا يؤخذ عنه فقه. هذا الكلام، هذا العلم في الأمة قد كده يوم ما. وإنما تجد مفتي ومش عارف يعني حاجة مش معقولة كده. ما هو ده التخلف، ما هو أنت ما تضحكش، لأن ده سبب التخلف الذي تسمعه بأذنك وتراه بعينك، وهو أن الذي يلحن لا يسأل في الفقه ولا يؤخذ عنه فقه وهكذا. يلا.
أما من قال في معارضة هذا القول خير الشعر أصدقه كما قال: وإن أحسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. فقد يجوز أن يراد به أن خير الشعر ما دل على حكمة يقبلها العقل،
أيوة،
وأدب يجب به الفضل،
أيوة،
وموعظة تروض جناح الهوى وتبعث على التقوى.
هذا شيء لا يستطيع أحد أن ينكر فضله. هذا إجراء ثاني يا شريف.
قد يجوز أن يراد به أن خير الشعر ما دل على حكمة يقبلها العقل
لا شك،
وأدب يجب به الفضل،
الله،
وموعظة تروض جناح الهوى وتبعث على التقوى، وتغير موضع القبح والحسن في الأفعال، وتفصل بين المحمود والمذموم من الخصال.
بردك ده انا دايما بس ما برضاش اكرر الكلام معاكم عشان ما تملوش. دايما لما بلاقي عبد القاهر بتاتي الفواصل بتاعه كلامه متناسبه ومتناغمه، فبادرك ان الرجل ادرك في نفسه تربه من الحقيقه العلميه التي يحدثنا عنها.
لأن النفس إذا غشيتها تربة ظهرت هذه التربة في بيانها ورأيت بيانها يتغنى. ها ها لأن الرجل ها 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 لأن النفس إذا غشيتها تربة وجدت هذه التربة وجدت كلامه يتناغم وكأن هذه التربة وكأنك تسمع غناء أو غناء وكأنك تسمع غناء هذه التربة في نفسك. ده مهم جدا. واللي علمني كده هذا شريف هذا بشير الخنساء أقرأ شعر الخنساء قرأته كثيرا جدا فأجد أن الخنساء أحيانا حمال ألوية معرفش شعر راقص أي أجد فأقرأ القصيدة وأعيد الكلام فأجد أن الخنساء ما على نغمها وما على هذا إلا وقد اعتراها في شأن أخيها ما اعتراها. هذا الكلام ذكر إنما جعل اللسان على الفؤاد وهذا هو الدليل وهذا هو الدليل. يلا تفهم كلامي؟
ينحى بها نحو الصدق في مدح الرجال.
ايوه نعم.
كان زهير لا يمدح الرجل الا بما فيه.
ايوه
والاول اول
نعم اللي هو ايه اللي هو الحكمه والمثل والشعر التعليمي. لاحظ اللي كان في جيلي انا واحنا صغيرين 10 سنين 12 سنه كان الكراس اللي مشتريه من مكتبه بتعريفه عليه ابيات شعر فيها حكمه وراء عليه ايه وكاتب الدولة حريصة كل الحرص على ان تعطيك تسكن خيرا في نفسك لا يعنيها اكثر من ان تسكن الخير في نفسك وان تسكن العلم في نفسك. وبعدين حبة في حبة لقينا وراه بدل ده الزعيم وبعد الزعيم وما الزعيم وكان ما كان اقرأ يا ورس تبين كنا فربنا نجي وكل ليل لا بد له من قبل فلم يوجد ليل طامس دامس دون أن يكشف ظلمته فجره. يلا
الأول أولى لأنهما قولان يتعارضان في اختيار نوع الشعر.
نعم.
فمن قال خير مؤسطه
أيوة. كان ترك التكرار. اسمع بقت هنا بقت حتحس إن عبد القاهر لاحظ إن الشاعر عالم أحيانا لا يقول لك ما في نفسك وإنما يحدثك حديثا. أيوة اسمع بقت عبد القاهر وكيف تجد هواه وكيف تجد هواه مع هذا الشعر الذي يربي النفس الإنسانية الذي يربي النفس. يلا
من قال خيره أصدقه كان ترك الإغراط والمبالغة والتجوز إلى التحقيق والتصحيح واعتماد ما يجري من العقل على الأصل الصحيح أحب إليه وآس عنده.
نعم.
إذ كان ثمره أحلى وأثره أبقى وفاكرته أظهر وحاصله أكثر. ومن قال أكذب ذهب إلى أن الصنعة إنما
الصنعة بقى الصنعة ده مهم جدا بقى مهم جدا الصنعة ما هواش تلفيق ما هواش نفاق ما هواش كذب ما هواش رفع وضيع ولا تشويه كريم لا صنع. ولما عبد القاهر يقف عند كلمة الصنعة وتواجهه كلمة الصنعة لا يستطيع أن يتجاوزها فالشعر التخيلي شعر صنعة مش صنعة بمعنى التصنع إنما صنع بمعنى المهارة ومعنى الحزق ومعنى اللطف ومعنى اللباقة وهكذا وهكذا. انت فاهمين كلام ولا؟ فلا بد من إدراك هذا المعنى. ما يقدرش يقول إن اللي هيعلم الحكمة والمثل ده لا 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 ده عليه الراس. يعني تنتهي منه في النهاية إلى أن الشعر كله مقبول يقبل لصنعته ويقبل لما يعني ايه الحقيقة لما يحمله من معاني الإنسانية الشريفة. بس ولما تيجي تحكم بقى تبدأ قضية تانية. إنما أنت لك أن ترد الشعر وموارده سواء لحكمته وسواء لصنعه. بس إن حكمت يا سيدنا لك موقف آخر ولك طريق آخر. يلا هو أنا كده مش مسمع الميكروفون ولا مش طب نعمل إيه؟ أنا عاوز أريح ظهري. يلا اقرأ.
من قال
هو ده ما أستاذ كده ما ينفعش. أنا حريص على إن الناس اللي خارج المجلس يتفقوا لأن هم لو انتفعوا ونفعوا هيجي أنت ديت الممدود العلم الذي انتفعوا به العلم الإيه؟ الذي انتفعوا به. يلا
ومن قال أكذبه ذهب إلى أن الصنعة إنما تمد باعها وتنشر شعاعها ويتسع مجالها
لا خلاص سيبه ما عادش
حيث يعتمد الاتساع والتخييل ويجزع الحقيقة فيما أصله تقريبا.
أيوة هنا اقرأها تاني يا شريف اقرأها تاني.
قال أكذبه ذهب إلى أن الصنعة إنما تمد باعها وتنشر شعاعها
أيوة
ويتسع ميدانها
أيوة
وتتفرع أحنانها.
أهو ده بقت الكلام ده ولا الكلام ده اللي كل ما اقراه اشعر باسف شديد جدا لان انا اكبر من اللي كانت في السن ولا بعرفت ازاي زين كلام لان اللي كاتبه في اخر حياته وانا اكبر منه في السن ولو كنا احنا الاثنين في جيل واحد ودخلنا كلية اللغه العربيه ربما درست به بس ما عرفتش اكتب الكلام الحلو ده زين كلام. يلا
وتتفرع أسنانها حيث يعتمد الاتساع والتخييل
أيوة.
ويبدع الحقيقة فيما أصله التفريح.
اقرأ الكلام ده لأن ده هو اللي هيخليك ترجع في أن عبد القاهر مع الرأي الأولاني أكذب فهم كلامي لأن الكلام ده الإخلاص الشديد في بيان محاسن هذا الرمل للشعب حتى لو كان عبد القاهر مع النوع الثاني بيعلمك انك تخلص كل الاخلاص مع من لا تقبل. يا سلام. يعلمك ايه
تخلص
نعم مش انت اللي ما تقبلوش ترميه بالوضر وتصرف طلاب العلم عنه زي الهلافيت اللي بيهاجموا الشافعي وبقى عندهم شويه عيال كتاكيت صغيرين يطلع برضك يقول لك انا قلت لكم مره ان استاذ اتصل بيا وقال لي عاوزين مراجع للبلاغه لمكتبه الكليه. قلت له طب انتوا هي مكتبه الكليه ما فيهاش بلاغه؟ قال لي والله من نهار الشيخ امين الخولي ما قال لنا البلاغه افسدتها علم النفس قلنا الحمد لله ربنا ريحنا منه. فواحد زي بشير مثلا يقول كلمتين كده عاوز يعمل زعيم يقول للطلبه يعني النحو افسدوا علم اي حاجه أي ما في حد بيحاسب حد بس ما فيش حد بيحاسب حد انما شوف ده بيعلمك ايه الذي لا ترضاه كم الجمله غايه الاخلاص. وقد وجدت هذا متمثلا في سعد الدين التفتزاني. سعد الدين التفتزاني لما يعرض الرأي الذي لا يرضاه لا أفهم أبدا أنه لا يرضاه إلا في النهاية. وطول ما أنا بقرأ عرضه لما لا يرضاه وأنا على يقين أنه يعرض ما يرضاه وفي النهاية خالص يجي ضارب هذا الرأي في الصميم ضربة واحدة. هذه الناس اللي ماتوا راحوا واللي بقى لهم شتى الحشاشين كلامي ده مين ده العالم هؤلاء العلماء اللي بنوا الامه بس ما بزعلش انا ما بزعلش اصل الكلب لما ينبح في وجه الاسد فما تزعلش، لأن ده كلب وده أسد، لن يغير نبحه أنه كلب، ولن يغير الأسد. وهكذا يعني شفنا عشنا كتير، وشفنا عشنا كثير جدا وشفنا. يلا
قال أكذب ذهب إلى أن الصنعة إنما تمد باعها وتنشر شعاعها ويتسع ميدانها.
ما تفوتش دي، حاول تعمل زيه وحتقرا 100 مرة وحتعمل زيه لو كررت بلفظه، إنما اطلب من ده إن يعمل زيه مغني. أنت فهمت كلام؟ إذا صنعة أهل العلم يبقى ممكن إنك تاخد بطاقة عضوية، ممكن إنك تاخد إيه؟ بطاقة عضوية. إنما مش عارفين نتكلم كلام، يبقى عاوزين العضوية نعمل بها إيه؟ اللي أخدناه بالتزوير، وكل وزيع يمشي. يلا.
حيث يعتمد الاتساع والتخييل ويدعى الحقيقة فيما أصله التقرير والتمثيل.
شوف.
وحيث يقصد التنطق والتأويل ويذهب بالقول مذهب المبالغة والإغراء.
شفت شفت.
المدح والذم.
شفت التنطق والتأويل شفت الصنعة.
وسائر
المقاصد. إذا حبيت تفهم إيه معنى الصنعة، اكتب اللي الولد شريف ده قاله في ورقة وحطها في جيبك، وكل شوية تقراها. هذه الصنعة. عيد هذا الشريف.
ذهب إلى أن الصنعة إنما تمد باعها وتنشر شعاعها ويتسع ميدانها وتتفرع أفنانها، حيث يعتمد الاتساع والتخييل ويدعى الحقيقة فيما أصله التقريب والتمثيل، وحيث يقصد التلطف والتأويل ويذهب
وهكذا. تأمل بقى، خلاص تأمل. أنا شغلتي إن أنا أدل على الطريق، أدل على الطريق فقط، وأنت اللي عليك تكمل المسيرة. يلا.
ويذهب بالقول مذهب المبالغة والإغراق في المدح والذنب والوصف والنعت والفقر والمباهاة وسائر المقاصد والأغراض، وهناك يجد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع ويزيد ويبدع في اختراع الصور ويعيد ويصادف مضطربا كيف شاء واسعا ومددا من المعاني متتابعة.
نعم.
ويكون كالمغترف من عد لا ينقطع.
نعم.
والمستخرج من معدن لا ينتهي.
السلام.
وأما القبيل الأول فهو فيه فالمقصور المدانى قيده والذي لا تتسع كيف شاء يده وأيده، ثم هو يده وأيده. فهو في الأكثر يسر.
أنا في هذا أننا لفتكم إلى لغة العلماء، وأن لغة العلماء ليست حركة لسان، وإنما هي حركة عقل، وأنه لولا أن اللسان يتقاطر عليه البيان من عقل مفعم ما سمعت شيئا من هذا، ولولا أن اللسان يتقاطر عليه ما سمعت شيئا من هذا. فده المطلوب، ده المطلوب بس. يلا.
وأما القبيل الأول فهو فيه كالمقصور المدانة،
اللي هو بتاع العقل، اللي هو العقل أصلا حاجات محدودة، يعني مع معاني محدودة، معاني محدودة.
والذي لا تتسع كيف شاء يده وأيده، ثم هو في الأكثر يسرد على السامعين معاني معروفة.
أيوة.
وصورا مشهورة.
نعم.
ويتصرف في أصول هي وإن كان،
وأنا شرحتها لكم قبل كده، يعني حكيت ومن حسب الموروث لا در دره بمحتسب إلا بأخر محتسب. قلت أنا إن الشاعر اللي في قبره قال لنا هذا، يقول لنا يا جماعة أرض الكنانة ما تغنوش وتقولوا إحنا أبناء 70,000 سنة حضارة وإنتوا بتستوردوا الجزم، قولوها وأنتم أهل لها يوم أن تصنعوا مثل ما صنع الأول. لا وما الحسب الموروث إلا بآخر مكتسب، فلا تقل أبي إلا إذا كان لك صنائع كأبي، وإلا فإنت تنام وتقول أبي، يا أخي أبوك لو صحى هيضربك بالسرم ويقول لك أصحى. فهم كلامي؟ ها؟ وبتوع 7,000 سنة اللي بنوا الأهرامات لو شافوا إن مصر آخر دولة في العالم في التعليم
هيهرعون إلى قبورهم ليدخلوها مرة ثانية وحيسدوا أسمعهم عشان ما يسمعوش المصيبة دي لأنكم كفان. الرجل المؤمن بتاع آل فرعون فرعون برضه كان فيه نزعة ديمقراطية حق. أنا قلت لكم مرة إن فرعون مش كل شر، لو كان كل شر ما كانش قاد أعظم دولة على الأرض في ذلك الوقت. المهم إن الرجل قال إيه، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، ومعنى لكم الملك اليوم ظاهرين يعني غالبين في الأرض، معناه كما قال المفسرون واجمعوا أن مصر كانت أقوى دولة على هذا الكوكب الأرض، وكان رئيسها فرعون، وفرعون سمح للرجل أن يقول لا أن يقول هذا، وسمح لامرأته أن تقول نجني من فرعون وعمل وهي في حجرة نوم. فما تنسوش أن الراجل وقال سيدنا موسى يعني يعني ما هي حجتك وما هو دليلك، قال له عصبة تسحب وكذا كذا كذا، ما قطعت رقبته من أول مرة، ما كنتش تروح فين وحاط أمك، تفهم كلامي؟ تعظيم حاط أمك، تفهم كلامي؟ ولا كان واحد زي البشير يتهسه بتاعه ويقول لك ده قضاء وقدر، لا ما عملتش كده، ما عملتش كده، تفهمين كلام ولا؟ المسألة مش يعني مش كده يعني، كان فيه نفس من الإنسانية، وإن ما كانش حكم دولة قال قائلها ظاهرين مش ظاهرين يعني غالبين في الأرض، غالبين في الأرض، مش ممكن يحكم دولة غالبة في الأرض رجل غبي ولا مستبد ولا شيء من هذا. يلا فمن كلام الله فيعني خذوا الأمور بالراحة شوي، هو ملعون طبعا ما دام لعنه الله فلا بد من لعنة، وما دام رفض الهداية فلا بد من لعنة، بس ما تفهم كلامي، بس ما تنساش ان ابو جهل كان بعض المسلمين يتمنى ان يدخل في دين الله ليكون قوه من قوى المسلمين، وراح في 60 داهيه، فهو راح في 60 ايه داهيه وقتله عبد الله بن مسعود، انت قلت من كلامي، بس ما تنساش كان هو ايه ابو جهل، ما تنساش الوليد بن المغيره كان ايه الوليد بن المغيره، ما تنساش كان ايه الوليد بن المغيره، فهم كلامي؟ يلا.
وأما القليل الأول فهو فيه كالمقصور المدانة قيده،
فمين كلام ولا؟
ثم هو في الأكثر يسرد على السامعين معاني معروفة وصورا مشهورة، ويتصرف في أصول هي وإن كانت شريفة فإنها كالجواهر تحفظ أعدادها ولا يرجى الزيادها. أيوة. وكالأعيان الجامدة
التي تخط تحت ولا يرجى الزيادة، لأن ده العيب الأساس اللي فيه ولا يرجى الزيادة. خلاص بقى بالفعل في مشكلة يعني، يبقى انت يوم الثلاثة القادم ان شاء الله من اول 32.
على المواد يا استاذنا حق طولنا على المواد، بس المرقات عمليه عشان مرقات
انت تخطط على كده،
هو ده كان اقتراح من الاخوان لما رايشت بعض الزمن بعض الناس يعني فوافقوا وقالوا منطقيا
اسمعوا ايه رايكم يكون الموعد يوم الاثنين يوم الثلاث
العصر
بعد العصر ولا كده كويس؟ ها ها لو سمحتوا انا عاوز اسمع وجهه نظر نهائيه في هذا الموضوع، احنا موعدنا اسمعي يا اخي لو سمحت، احنا موعدنا بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء، هل تفضلون هذا الموعد ولا يكون يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر؟
هذا الظهر على الظهر كان الناس اللي عندها أعمال بس وكده ولا ده اقتراح؟
نعم
بعد الظهر يا دكتور
لا والله انا عندي كل طبعا يعني كله عنده زي بعضه، وما يهمنيش بس على حسب هواكم انتوا حسب ظروفكم انتوا
كما نحن ها
ممكن استاذنا يا اخوانا وبس في بعض الزملاء على الصفحه على الفيسبوك تواصلوا معانا وطلبوا تغيير هذا الموعد الى ما بعد العصر لان في ناس عندها ظروف عمل لا تنتهي منه الا في الثالثه عصرا فده هيناسبها هنا في الحضور فلو كان الناس الذين يحضرون في بعد الظهر يناسبهم ان يحضروا بعد العصر فيمكن ان نغير الموعد انا بتكلم على كده ايوه طيب الموافق على انه بعد العصر خلاص كده بعد الظهر يا استاذ خلاص يبقى بعد الظهر يا شباب كما هو اصل الاغلبيه هنا استاذ لم توافق
لا يعني ما عرفش
اصلا ده سوى الحمل في جامعه اسكندريه في الصدره خلاص انا
في تليفونات لكم هنا؟ تليفون يعني